بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس، عليه بقية عدد من إصدارات البنك الإسلامي للتنمية. نبدأ الآن في كتيب عنوانه دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد عمر زبير. تقديم: يهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لأعضائه من الدول وللمجتمعات الإسلامية عامة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء. ومثل هذا الهدف يتطلب فيما يتطلب بذل الكثير من الجهد في مجال إعداد البحوث النظرية والتطبيقية وترقية المعارف والقدرات البشرية وتطوير نظم تقنية المعلومات في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية. ومن أجل ذلك فقد أنشأ البنك في عام 1401 الهجري 1981 الميلادي المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ليضطلع بما تقدم ذكره من مهام. وقد استحدث المعهد إلى جانب ما شرع في ممارسته من نشاط بحثي وتدريبي وبرامج في مجال تقنية المعلومات العديد من البرامج الأخرى الهادفة إلى دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. تهدف تلك البرامج إلى النهوض بالمعارف والخبرات على مستوى العالم الإسلامي وتعبئة موارد الأمة للنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا من خلال الالتزام الجاد بما اختطه الشرع الإسلامي القويم من مبادئ وأحكام. ومن الأنشطة التي عمد المعهد إلى مزاولتها جائزة البنك الإسلامي للتنمية التي يتم منحها سنويا بالتعاقب بين الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية وتهدف إلى تقدير الجهود الإبداعية في هذين المجالين ومكافأة المبدعين فيهما وتشجيعهم. وقد منح البنك جائزة الاقتصاد الإسلامي للعام 1415 الهجري معالي الدكتور محمد عمر زبير تقديرا لجهوده الرائدة ومساعيه الجادة في سبيل تطوير علم الاقتصاد الإسلامي الحديث ورعايته للمؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي عقد بمكة المكرمة في العام 1976 الميلادي وما تلاه من مؤتمرات وندوات مماثلة كان لها قصب السبق في إرساء دعائم النشاط الأكاديمي في مجال الاقتصاد الإسلامي وتعهده بالدعم والرعاية للعديد من مؤسسات البحث العلمي والدوريات المتخصصة في ذات المجال. واحتفاء بتلك المناسبة طلب من معالي الدكتور محمد عمر زبير إلقاء محاضرة موضوعها دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. ويصر البنك الإسلامي للتنمية أن يضع بين يدي القارئ الكريم تلك المحاضرة القيمة مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يحقق بنشرها تعميم الفائدة. يستهل معالي الدكتور محاضرته بالحديث عن مفهوم الدولة في الإسلام وما يتعلق به من أحكام فقهية مهتديا في ذلك بما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من نصوص، ثم ينتقل إلى الحديث عن أهداف الاقتصاد الإسلامي فيورد منها تحقيق الضمان الاجتماعي وأهداف التنمية الاقتصادية الشاملة المتوازنة والحفاظ على التوازن الاجتماعي. وينتقل معاليه بعد ذلك إلى استكشاف الوسائل التي تستطيع الدولة أن تستخدمها في تحقيق ما سبق ذكره من أهداف، فيتناول في تلك الناحية دور الزكاة وإيرادات الدولة العامة والتوظيف على الأغنياء. وفي الخاتمة يبرز المحاضر أهمية الحاجة إلى نظرة مستقبلية واجتهاد جديد في هذا الصدد، ويخلص إلى أن القضية الأساسية التي احتلت حيزا كبيرا من محاضرته هي قضية التوازن الاجتماعي. هذه القضية يرى المحاضر أنها هي قضية المستقبل والمصير، وقضية التحدي وتحديد الهوية، وقضية العدالة والحرية، وهي فوق هذا وذاك قضية تتطلب تحقيق العديد من التوازنات الدقيقة، منها التوازن بين القطاعين الخاص والعام، وبين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وبين قوة رأس المال وقوة العمل، وبين قوة الحاكم وقوة المحكومين، وبين الحاضر والمستقبل، وبين تحقيق العدل وتحقيق الحرية. وإن البنك لا يأمل أن يؤدي نشر هذه المحاضرة القيمة إلى شحذ الهمم واستثارة الأذهان ودفعها إلى مساهمات أخرى تفضي بإذن الله تعالى إلى صبر أغوار هذا الموضوع الحيوي المهم، وتعين على استجلاء ما احتجب من أبعاده. ولله تعالى الشكر والحمد من قبل ومن بعد. الدكتور معبد علي الجارحي، مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. محاضرة الأستاذ الدكتور محمد عمر زبير. قبل أن أبدأ في عرض دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي، أود أن أعرض المنهجية التي سوف أستخدمها في الترجيح بين الآراء المختلفة، والتي وردت في تراثنا الفكري حول دور الدولة فيما بين موسع لدورها ومضيق له. فقد اعتبرت أن تحقيق المصلحة العامة هو أهم أحد المقاييس والمعايير التي يرجح بها التدخل من عدمه أو التوسع والتضييق لهذا الدور. ومفهوم المصلحة العامة مفهوم واسع ومرن يتأثر بتأثر أحوال الزمان والمكان، ولهذا فعند المقارنة على مدى سعة هذا الدور وضيقه يجب أخذ ظرف الحياة المعاصرة التي نعيشها، والتي أنتجت أنماطا لسلوك الإنسان في شؤون الاستهلاك والإنتاج والتداول والاستثمار، مغايرة تماما ومختلفة عما كانت عليه الدولة في عصورها الأولى، مما أدى بأن تكون التدابير التي اتخذتها الدولة في العصور الأولى والتي كانت مستوحاة من قواعد سلوك وأخلاقيات ذلك العصر ومن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة حينئذ، غير كافية لأن تعالج ظرفنا الراهن، حيث إن التغييرات التي حصلت كانت من الضخامة والعمق، مما يستدعي نتائج مغايرة تماما عن تلك النتائج التي أدى إليها ذلك النموذج. ويجب ألا يفهم من هذا إطلاقا بأن الأحكام والقواعد والأسس التي حكمت ذلك النموذج غير صالحة لتحكم ظرفنا المعاصر، فالشريعة حاكمة في كل زمان ومكان، ولكن الظروف التي استجدت قد أحدثت من المصالح والمفاسد ما يستدعي اجتهادا جديدا في ضوء الأحكام الثابتة والظروف المتغيرة. إن مفهوم المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية مع سعته ومرونته وتأثره بقيم وأحوال الزمان والمكان هو مفهوم منضبط بضوابط محكمة وضعتها الشريعة حتى لا تكون المصلحة وهمية وحتى لا تعارض نصا قطعيا، وحتى تكون المصلحة مصلحة تحقق مقاصد الشرع. ودور الدولة هو من باب حق الوالي في استخدام السياسة الشرعية في تحقيق الأهداف التي تحقق المصلحة العامة. والسياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به الوحي، ومن قال لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فقد غلط وغلط الصحابة. وقد قال ابن القيم في الطرق الحكمية: وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيقوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنه حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع، ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم. والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر. وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأصفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وإماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه وتعالى بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، ليست مخالفة له. فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم، وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات. أعلام الموقعين صفحة 372. ولما كانت السياسة الشرعية تحتاج إلى اجتهاد من الحاكم أو من أهل الاجتهاد الذين هم أهل الحل والعقد، وهم الاقتصاديون والفقهاء بالنسبة لموضوعنا هذا الذي ندرسه، وحيث إن تخريج الأحكام الاجتهادية يجب أن يكون في ضوء تلك المتغيرات الكبرى التي شكلت الحياة، والتي قد شملت الثابت منه والمتغير، فإن هذا يستدعي اجتهادا جديدا يواكب هذه التغيرات. ولا يعني هذا أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام قاصرة عن تناول هذه الأحداث، لأن أحكامها الثابتة المتناهية لا يمكن تنزيلها على الوقائع الجديدة المستحدثة غير المتناهية، فإن هذا المفهوم قاصر عن أن يستوعب مقاصد الشريعة وحكمها فيما جاءت به من أحكام فرعية وجزئية ثابتة لتحكم أفعال العباد في أمور العبادات، وهي أحكام أو لتحكم أفعال العباد في أمور العبادات وهي أحكام توقيفية لا يصح فيها التبديل والتغيير، لأن إرادة الشارع في الأصل هو تثبيت أحكامها، إلا أن الشريعة قد جاءت أيضا بأحكام أخرى للمعاملات معللة بتحقيق المنافع ودرء المفاسد، والحكم فيها يدور مع علته وجودا وعدما، فأينما وجدت العلة التي مقصدها تحقيق المصلحة وجدت الحكم، وأينما انتفت العلة التي مقصدها دفع المفسدة انتفى الحكم، كما أن الشريعة أتت بقواعد كلية لاستنباط الأحكام مدارها هو تحقيق المصالح ودفع المفاسد، وقد تركت منطقة واسعة هي مدار الاجتهاد لمراعاة الظروف المتغيرة وتعليل الأحكام، هذا قد فتح آفاقا واسعة متجددة على مر الزمان باستخدام القياس والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وغيرها من وسائل للوصول إلى الحكم فيما لا نص فيه. وبما أن الشريعة الإسلامية مهيمنة على جميع التصرفات والمعاملات وسائر العلاقات الداخلية والخارجية، فإن دائرة الاجتهاد تتسع لتشمل كل هذه التصرفات والعلاقات، مما يستدعي اجتهادا جديدا يعتمد على تحقيق غاية الشرع التي هي المصلحة، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله كما يقول الأصوليون. فالسياسة الشرعية كما يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشرع وأصوله، وإن لم تتفق وأقوال الأئمة المجتهدين، وبعبارة أخرى متابعة السلف الأول في مراعاة المصالح ومسايرة الحوادث. والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء كانت دستورية أم مالية أم تشريعية أم قضائية أم تنفيذية، وسواء كانت من شؤونها الداخلية أم من علاقاتها الخارجية. فتدبير هذه الشؤون والنظر في أسسها ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية، وليس يوجد مانع شرعي من الأخذ بكل ما يدرأ المفاسد ويحقق المصالح في أي شأن من شؤون الدولة ما دام لا يتعدى حدود الشريعة ولا يخرج عن قوانينها. وأداة هذا الاجتهاد هي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والقياس والاستحسان والإجماع وكل مصادر استنباط الأحكام بما في ذلك المصلحة المرسلة وسد الذرائع. والمصلحة المرسلة كما قال بها جمع من العلماء والفقهاء هي المصلحة التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائها. ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار. انتهى تعريف الأستاذ خلاف. ربما يبدو لبعض القراء أنني قد أطلت في تفاصيل قواعد وأدلة استنباط الأحكام في موضوع اقتصادي هو دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي، ولا غرو ولا عجب في ذلك، لأن الأحداث الجسيمة والمشكلات الاقتصادية الضخمة التي تولدت في عصرنا الحاضر وأحدثت من القضايا الكثيرة مثل التضخم الجامح والبطالة الإجبارية وتركيز الثروة في أيدي فئة قليلة من الناس وأنواع من الاحتكارات لم تعرفها الأجيال السابقة، كل هذه الأمور المستجدة تستدعي المقارنة والترجيح بين السياسات المختلفة التي تعالج مثل هذه المشاكل. وأساس الترجيح في هذا الأمر هو استخدام موازين ومقاييس المصلحة، لأن كل تلك السياسات هي من أمور السياسة الشرعية. مفهوم الدولة في الإسلام وأحكامها. بعد استعراضنا لمنهجية البحث وقواعد الترجيح التي سوف نستخدمها فيما إذا تعارضت آراء الفقهاء، لا بد لي من تحديد مفهوم الدولة في الإسلام أو دار الإسلام كما تسمى في المصطلح القديم، وهي عبارة عن دولة تحكم بالإسلام، وهي كما يعرفها الفقهاء بالبلد الذي يسود فيها الحكم الإسلامي وتجري فيه أحكامه. ومن هذا المفهوم يتحدد الأساس الدستوري والقانوني لوجود الدولة، ومن ثم يتحدد أيضا واجباتها وحقوقها وشكلها القانوني وعلاقة الحاكم والمحكوم. يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه السياسة الشرعية: اتفقت كلمة علماء القانون على أنه لا بد من تحديد علاقة الأمة الحاكمة بالأمة المحكومة حتى يمكن التوفيق بين سلطان الحاكم وحرية المحكوم. ومن اختلاف هذه العلاقات اختلفت أشكال الحكومات وتنوعت إلى دستورية واستبدادية، وتعددت أشكال كل واحدة من النوعين. والناظر في آيات القرآن الكريم وصحاح السنة يتبين أن الحكومة الإسلامية دستورية، وأن الأمر فيها ليس خاصا بفرد، وإنما هو للأمة ممثلة في أولي الحل والعقد، لأن الله سبحانه جعل أمر المسلمين شورى بينهم، وساق وصفهم بهذا مساق الأوصاف الثابتة والسجايا اللازمة، كأنه شأن الإسلام ومقتضياته. فقال عز من قائل في سورة الشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. حاشية سورة الشورى من الآية 38، انتهت الحاشية. وأمر الرسول المعصوم أن يشاور في الأمر، فقال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. حاشية سورة آل عمران من الآية 59 بعد 100، انتهت الحاشية. ووردت في السنة عدة أحاديث تدعو إلى الشورى، وكان عمله صلى الله عليه وسلم وسنن الراشدين من بعده على التشاور وعدم الاستقلال بالأمور. ولما كان النظام الإسلامي يقوم على مبادئ الحرية والعدل والشورى التي تعتبر أساس هذا النظام، فإن هذه المبادئ هي التي تحدد جوهره وتحدد له طابعه وميزته الخاصة. فقد ركز الإسلام على هذه المبادئ، واعتبر وجودها أمرا حتميا لتحقيق وجوده، وبدونها يفقد النظام بناءه وشرعيته. والدولة في عرف رجال القانون الدستوري والقانون الدولي العام عبارة عن جماعة من الناس تقيم دائما في إقليم معين، ولها شخصيتها المعنوية ونظامها الذي يخضع له ولحكامها واستقلالها السياسي. ومن ذلك يتبين لنا أن الأركان التي يتحقق بها وجود الدولة وقيامها هي: شعب يقيم في رقعة معينة من الأرض، وشخصية معنوية يتمتع بها هذا الشعب ويمثلها صاحب السلطان، ونظام يخضع له ويبين طبقة الحكام، واستقلال سياسي يجعل هذا الشعب قائما بذاته لا تابعا لدولة أخرى. نظام الحكم في الإسلام، الدكتور محمد يوسف موسى. فحينما نتحدث عن دور الدولة في تحديد أهداف الاقتصاد الإسلامي، نعني بذلك المصطلح الدارج الذي يقصد به السلطة التنفيذية أو الحاكم أو ولي الأمر. أهداف الاقتصاد الإسلامي. يتفق كثير من الاقتصاديين، حاشية الأستاذ الدكتور محمد أنس الزرقاء، السياسة الاقتصادية والتخطيط في الاقتصاد الإسلامي، انتهت الحاشية، الذين درسوا النظام الاقتصادي في الإسلام على أن الأهداف الكبرى للنظام الاقتصادي هي: واحد، كفالة حد أدنى من المعيشة لكل فرد، بين قوسين الضمان الاجتماعي. اثنان، تحقيق القوة والعزة الاقتصادية، بين قوسين التنمية المتوازنة والشاملة. ثلاثة، تخفيف التفاوت في الدخل والثروة بين الناس، بين قوسين التوازن الاجتماعي. وهناك أهداف أخرى مشتقة من هذه الأهداف، كالتوظيف الكامل ومكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وغيرها. وفي نظرنا أن تحقيق الأهداف الرئيسية يتضمن تحقيق غيرها من الأهداف بالتبعية، ولذلك فإن الدراسة سوف تتركز حول ثلاث قضايا جوهرية ومركزية بالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي، وهي: الضمان الاجتماعي، والتوازن الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية. وستكون دراستنا بالنسبة للضمان الاجتماعي موجزة، لأن أغلب الدراسات الاقتصادية السابقة تتفق حول تحقيق هذا الهدف وتقدم الوسائل الكفيلة لتحقيقه، ولا يثار جدل حول مبدأ الضمان الاجتماعي. لذا فإن دراستنا سوف تكون بشكل موسع ومفصل على موضوع التوازن، لأن أمر التوازن يثير جدلا واسعا حول مشروعيته، وسوف نحاول تقديم الأدلة الكافية التي تستوجب تحقيق هذا الهدف. الضمان الاجتماعي. إن كفالة حد أدنى من المعيشة لكل فرد في المجتمع ليس حد الكفاف، وإنما حد الكفاية، هو أصح الأقوال، لأن حد الكفاف يقاتل عليه المضطر لدفع غائلة الهلاك عن نفسه، أما حد الكفاية فهو الحد الذي تكون فيه مسؤولية تحقيق هذا الهدف، إما مسؤولية مباشرة تقع على الأفراد من باب التكافل الاجتماعي، أو ما يسميه رجال الفقه الإسلامي حق القرابة، حق المعون، حق الضيافة، وإما أن تكون المسؤولية جماعية تقع على المجتمع بكامله، وتقوم به الدولة نيابة عن أفراد الأمة وتمثلهم في تحقيق ذلك. وحد الكفاية هذا هو حق مشروع لجميع الأفراد حين عجزهم عن تحقيق هذا الحد لأسباب خارجة عن إرادتهم، كالمرض والعجز وكبر السن وعدم وجود فرص للعمل. وهنا تقع المسؤولية على المجتمع والدولة لتحقيق الحد الذي يكفل لهم مستوى لائقا للمعيشة يلحقهم بالناس. يقول الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: فيدفع إلى الفقير والمسكين من الزكاة ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، كما يقرر الإمام الماوردي حد الكفاية ويجعله القاعدة، فيقول: تقدير العطاء معتبر بالكفاية. ويقول الإمام السرخسي في كتابه المبسوط: وعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف، فلا يدع فقيرا إلا أعطاه من الصدقات حتى يغنيه وعياله، وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات شيء أعطى الإمام ما يحتاجون له من بيت المال. ويقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات: الكفاية تختلف باختلاف الساعات والأحوال. من هذا يتضح لنا أن حد الكفاية هو حد نسبي غير مستقر يتطور بتطور المجتمع الذي ما تفتأ فيه حركة التحول والتبدل من تغيير حاجيات الأمس إلى ضروريات اليوم وتحسينيات الأمس إلى حاجيات اليوم، وهكذا في حركة دائبة تصاعدية يرتقي معها هذا الحد برقي المجتمع وتقدمه. هذا الارتقاء والارتفاع الدائب في مستوى هذا الحد الذي يجب على المجتمع كفالته وضمانه لكل أفراد المجتمع يؤدي إلى اتساع الفجوة بين طبقة الفقراء والأغنياء إذا ما أحجمت الدولة عن التدخل الفعال لتصحيح هذا الخلل الذي تحدثه آلية السوق لو تركت حرة بدون قيود. وهذا الموضوع المهم والحساس سيكون محل دراستنا بإذن الله عندما نتحدث عن الهدف الثاني الذي هو تحقيق التوازن بين طبقات أفراد المجتمع. والإشارة إليه هنا في باب التكافل والتضامن، من حيث إن حركة الحياة أو التمدن والتحضر كما يسميها ابن خلدون تجعل الدولة في سعي دائم لتحقيق هذا المستوى الذي ما تكاد تقترب منه حتى يبعد عنها، ولذا فهي في سباق دائم خصوصا في حالة النمو السريع الذي يوجب على الدولة تحقيق مستويات عليا من حد الكفاية مع كل تقدم حضاري. وقد أدرك الإمام الشاطبي في موافقته المهمة الأساسية للدولة وإزالة الفقر عن الأمة والوصول إلى الغنى، وقد فسرت الشريعة الحد الفاصل الذي يحقق مستوى الكفاية بيسر المعيشة للفرد إلى درجة تلحقه بمستوى الناس، والأدلة على ذلك من النصوص والآثار كثيرة لا نحتاج معها إلى استخدام قواعد المصلحة المرسلة للبرهنة على وجوب تحقيق هذا الهدف. روى مسلم من حديث قبيصة ابن المخارق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. قول سيدنا عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا. وقول سيدنا علي رضي الله عنه: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. هدف تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة يعتبر هذا الهدف من الأهداف المهمة في النظام الاقتصادي الإسلامي، وتحقيقه يترتب على عقد الاستخلاف الذي كلفنا به البارئ سبحانه وتعالى لعمارة الأرض وإصلاحها: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. حاشية سورة هود من الآية 61 انتهت الحاشية. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حاشية سورة الأعراف من الآية 56 والآية 85 انتهت الحاشية. والسؤال المهم والملح الذي يرد يتعلق بكيفية هذا الإعمار والإصلاح، وهل يمكننا أن نتبنى النماذج التنموية التي استخدمتها الدول المتقدمة لتحقيق نموها الاقتصادي، سواء منها النموذج الغربي هارود دومر وغيره من النماذج التي تعتمد على الاقتصاد الحر، أو النموذج الاشتراكي الذي يعتمد على التخطيط الاقتصادي وعلى تملك وسائل الانتاج. إن أي أسلوب يحقق أهداف المجتمع الإسلامي ولا يتعارض مع أسسه العامة يمكن قبوله من حيث المبدأ، لأن الحقيقة ضالة المؤمن، فأينما وجدها فهو أحق بها. ولكن الدراسة المتعمقة لتلك النماذج تشير بأن الشروط الموضوعية التي أدت إلى نجاح تلك النماذج لا تتوفر بالنسبة للبلدان النامية، كما أنها تحمل قيما قد تتعارض مع قيمنا الإسلامية، حيث إن الترابط يبدو بكل وضوح في الكتابات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية بين القيم الأخلاقية ومعايير السلوك وبين التحليل الاقتصادي، فلا يمكن اعتبار تلك النماذج محايدة بالنسبة للقيم المفروض تواجدها في نموذجنا الإسلامي. إن التنمية بمفهومها الاقتصادي تتطلب توافر عناصر عديدة، ليس عنصر رأس المال أو التراكم الرأسمالي هو العنصر الوحيد والمهم في التنمية، بل إن النظام الاجتماعي بما يشمل من قواعد للسلوك وبما يحتوي من مؤسسات اجتماعية وثقافية وتربوية، بالإضافة إلى نظرته الكلية لعلاقة الإنسان بالله وبالكون وبالإنسان، ونظرة الفرد لهذا الكون ولمهمته وغايته من هذا الوجود، كل هذه الأمور تجعل للتنمية مفهوما وأهدافا خاصة تؤثر بشكل كبير على شكل ونموذج التنمية، ويجعل له طابعا فريدا متميزا. ولهذا فقد فشلت تجارب الدول الإسلامية التي استعارت النماذج الغربية للتنمية، سواء النموذج الرأسمالي أو الاشتراكي، في تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود في الدول النامية. يقول الأستاذ باقر الصدر في كتابه اقتصادنا: إن حاجة التنمية الاقتصادية إلى منهج اقتصادي ليس مجرد حاجة إلى إطار من أطر التنظيم الاجتماعي تتبناه الدولة فحسب، بحيث يمكن أن توضع التنمية ضمن هذا الإطار أو ذاك بمجرد تبني الدولة له والتزامها به، بل لا يمكن للتنمية الاقتصادية والمعركة ضد التخلف أن تؤدي دورها المطلوب إلا إذا اكتسبت إطارا تستطيع أن تدمج الأمة ضمنه وقامت على أساس يتفاعل معها. انتهى قول الأستاذ باقر الصدر. لذلك حينما نختار منهجا أو إطارا للتنمية في عالمنا الإسلامي، يجب أن تكون هذه الحقيقة أساسا لاختيار النموذج القادر على تحريك الأمة وتعبئتها بكل طاقاتها وقواها حتى يمكن تحقيق نوع من النمو. فإن الظروف الخاصة والموضوعية لمجال التطبيق مهمة جدا في هذا الاختيار. ولهذا يقول الأستاذ باقر أيضا: يجب ألا نقيم مقارنتنا على أساس المعطيات النظرية لكل واحد من تلك المناهج فحسب، بل لا بد أن نلاحظ بدقة الظروف الموضوعية للأمة وتركيبها النفسي والتاريخي، لأن الأمة هي مجال التطبيق لتلك المناهج. فمن الضروري أن يدرس المجال المفروض للتطبيق وخصائصه وشروطه بعناية، ليلاحظ ما يقدم لكل منهج من فاعلية لدى التطبيق. انتهى كلامه. ونظرا للاختلاف الجوهري بين الفلسفة العامة للكون وللوجود ولعلاقة الإنسان بخالقه بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية المادية، فإننا نتوقع أن يكون لنا نموذج فريد ومتميز له طابعه الخاص. والسؤال المحوري الذي يتعلق بدور الدولة ومسؤولياتها في تحقيق ذلك النموذج الذي يؤدي إلى تحريك طاقات الأمة وتعبئتها، والذي يطمح في تحقيق الأهداف الشاملة للنظام الإسلامي، هو مدى تدخل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي، وهل يقتصر على الإشراف والتوجيه والرقابة على النشاط الاقتصادي عن طريق توفير المناخ المناسب للتنمية بإصدار وسن التشريعات والقوانين اللازمة للتنمية، أم هو دور يتسع للتدخل المباشر وممارسة النشاط الاقتصادي من إنتاج واستثمار؟ للإجابة على مثل هذا السؤال المهم، لا بد أن نتعرف أولا على أهداف التنمية في النظام الاقتصادي، ومن ثم التعرف على متطلبات التنمية، لأن مدى وسعة دور الدولة يتوقف أولا على معرفة هذه الأهداف ومتطلباتها التي تكفل تحقيق هذه الأهداف، وعلى أساس الوسائل والإمكانات المتاحة في المجتمع لتحقيق هذه الأهداف، وهل يمكن للقطاع الخاص أن يؤدي هذه الوظائف ويحقق الأهداف والغاية الكبرى للنظام؟ الإجابة الأولية على هذا التساؤل أن القطاع الخاص لا يمكن له في ظروفنا المعاصرة أن يحقق هذه الأهداف، لأن التجارب العملية قد أثبتت فشل هذا القطاع لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة يتحقق فيها النمو والضمان والتوازن. كما أن كثيرا من أهداف الشريعة ومقاصدها يضحى بها في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، لذا فإن دور الدولة في نموذجنا الإسلامي يتخذ أبعادا كثيرة، ويتسع للتدخل المباشر لتصحيح كل ما يخل بتحقيق المقاصد العليا للشريعة. فتنصيب الإمام وإقامة الحاكم في الأصل لإقامة وتحقيق المقاصد الشرعية. يقول الإمام الماوردي في كلمته الجامعة: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها واجب بالشرع والعقل، ونظام الحكم فيها يقوم على أساس الحرية والعدل والشورى. انتهى كلامه. وتصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة التي تقتضي تحقيق مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة كما يقررها علماء أصول الفقه هي المحافظة على الضرورات الخمس، التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مرتبة بهذا الترتيب التنازلي حسب أهميتها في نظر الشارع. فإذا ما تعارض الأدنى منها مع الأعلى رجح الأعلى. ومن هذا الترتيب الذي حدده الشارع لأولويات هذه المقاصد يتضح لنا أن المال يأتي في أدنى درجات سلم التفضيل، ولهذا يجب أن يوجه لخدمة الدين أولا، مما يستدعي أن يكون النشاط الإنتاجي موجها لخدمة الدين. كما أن الشريعة قد وضعت قواعد لتبيان درجة الأهمية بالنسبة لكل مقصد من هذه المقاصد، فهناك الضروري والحاجي والتحسيني، وقد استخدم بعض الاقتصاديين هذه القواعد وهذا الترتيب لاستنتاج دالة للمصلحة الاجتماعية يمكن الاسترشاد بها عند وضع خطط الانتاج. حاشية الاستاذ الدكتور محمد انس الزرقاء: صياغة اسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية. انتهت الحاشية، وانتهى الوجه الاول.